1 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
سميرة والنبي،
مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة الظهيرة الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة واستهداف مباشر من طائرات مسيرة لمنتظر المساعدات في مركزي التوزيع رفح جنوبا وفي واد غزة في وسط القطاع، خلف ضحايا ومصابين وقطع الاتصالات بالكامل عن غزة. واشنطن تخلي على عجل دبلوماسيها وأسرهم طوعا من دول في الشرق الأوسط. طهران تحذر من أي هجوم، والاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد. قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها، وطهران تقول إنها ستبني منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. في السودان الدعم السريع يسيطر على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش. وفي حادث مأساوي، تحطم طائرة ركاب للخطوط الجوية الهندية في أحمد أباد تقل على متنها ما يربو عن 242 شخصا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام. استهل النشرة بآخر التحديثات الأمنية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. في اليوم 87 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، سقط العشرات من الضحايا والمصابين المدنيين العزل صباح اليوم جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر لمنتظر المساعدات، سواء قرب محور نتساريم وسط القطاع ومن جهة قرب مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. هذه التحديثات ينقلها من غزة عادل الزعنون.
مع ساعات الفجر الأولى كما في كل يوم، تجمع آلاف المواطنين الفلسطينيين قرب مركزي المساعدات المدعومين أمريكيا في رفح في جنوب قطاع غزة وقرب جسر وادي غزة في وسط القطاع. الجيش الإسرائيلي أطلق النار من طائرات مسيرة ومن مدرعات قرب حاجز مفترق نتسارين في جنوب غزة، والنتيجة باتت معروفة: المزيد من الضحايا والمصابين من فئات عمرية مختلفة، ومن بينهم أطفال ونساء، يقول الدفاع المدني. بين كر وفر يسارع الغزاويون يوميا، ينتظرون لساعات طويلة قرب حواجز عسكرية رغم معرفتهم أن مصيرهم قد يكون بالموت أو الإصابة أو بعدم الحصول على أي شيء من المساعدات الغذائية. وعلى الرغم من كل النداءات الدولية، لا زالت إسرائيل تسمح بإدخال كميات محدودة جدا من المساعدات الموجهة غالبا لمؤسسة إغاثة غزة، أو كما تسمى في غزة بالمراكز الأمريكية. وفي الأثناء، غارات جوية إسرائيلية لم تتوقف استهدفت مجددا خياما للنازحين في منطقة المواصي في غرب خان يونس، بينما أطلقت المشافي المتبقية والتي تعمل جزئيا نداء قالت إنه الأخير، أنها على وشك التوقف مع نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية وما لذلك من تداعيات خطيرة على حياة آلاف المصابين والمرضى. عادل زانو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية اليوم عن انقطاع كل خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر. ويتواصل زحف قافلة الصمود المغربية باتجاه غزة، وهنا دعت إسرائيل السلطات المصرية إلى منع المئات من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة المحادية. مصر أكدت على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة، لكنها شددت على أن أي زيارات لوفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحادية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على موافقة مسبقة. هذا وفي إسرائيل تراجع معظم نواب الأحزاب الدينية المتشددة عن دعم مشروع قانون حل الكنيسة في القراءة التمهيدية. من القدس زياد حلبي.
في اللحظة الأخيرة اجتازت الحكومة الإسرائيلية الاختبار الصعب لمشروع قانون حل الكنيسة في قراءاته التمهيدية، بعد أن توصلت إلى تفاهمات مع الأحزاب الدينية الحريديم لتوافق على التأجيل، لكن المعارضة أصرت مع ذلك على طرح القانون للتصويت رغم غياب الأغلبية، وجازفت بمنع طرحه مجددا قبل نصف عام. زعيم المعارضة لبيد برر ذلك بأن المعارضة لا تريد أن تعطي الحريديم الخارجين فرصة لمواصلة سن قانون تهرب من التجنيد، وستلزم الحكومة بسن قانون تجنيد. لبيد قال إن بداية نهاية الائتلاف الحكومي وحكومة 7 أكتوبر قد انطلقت فعليا. وكشف في إسرائيل أن نتنياهو طلب من المبعوث الأمريكي لسوريا التوسط في مفاوضات مع الرئيس السوري لتحقيق اتفاق أمني يؤسس لاتفاقية سلام في ظل التحول الإيجابي للإدارة الأمريكية، بدءا من تعديل اتفاق فض الاشتباك من عام 1974 ليصبح كل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
في موضوع متصل بإسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين عدم امتثال إيران التزاماتها النووية في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وفي أول تعليق لها أعلنت إيران أنها ستبني منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، فيما أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من جانبها عن زيادة كبيرة ستقوم بها في إنتاج اليورانيوم المخصب. يأتي هذا القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عمانية، حيث أكد وزير الخارجية بدر البوسعيدي أن الجولة 6 من المباحثات حول الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران ستجري 1 المقبل في مسقط. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب إخراج موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط في حالة استعجالية بسبب ما وصفه بالخطر المحتمل في للتوترات الراهنة مع إيران. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
بالفعل سميرة، الإعلان عن سلسلة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن حول ملف إيران النووي يأتي في ظل تصعيد متزايد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، تأكيد تلاه إعلانه عن أن بلاده ستجلي أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا خطيرا، وسط تساؤلات عما إذا كان ذلك يعني أن طبول الحرب بدأت تدق أو تكاد على جبهة إيران، في ظل تأكيد مصادر أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزء لسفارتها من العراق، وستسمح لأسر الجنود الأمريكيين بمغادرة مواقع في أنحاء الشرق الأوسط بسبب مخاطر أمنية متزايدة في المنطقة. كما تشير معلومات صادرة عن المخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية. وقد حذر وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصير زاده واشنطن من أن طهران ستقصف قواعد أمريكية في المنطقة إذا جرتها إلى الحرب في حال فشلت المحادثات النووية.
نعم مونيا، شكرا مونيا بالعافية. وسألت العماد هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات حول قراءته لهذا التصعيد الأمريكي إزاء إيران، وهل يمكن توقع ضربة قد توجه لطهران؟
التهديد بالحرب في ظل المفاوضات بين إيران وأمريكا شيء طبيعي جدا ويحصل دائما، إنما معظم المراقبين يعتقدون أن الحرب لن تحصل لعدم رغبة أي طرف منهما. الأمريكي لا يريد الحرب لأنها ستكون كارثية على المنطقة، يريد الضغط على إيران. إيران حتما لا تريد الحرب كما أعلنت مرارا، إنما لا خيار لها إذا تم الاعتداء عليها. الحرب إذا حصلت ستكون كارثية على منطقة الخليج. الرئيس الأمريكي لا يريد حروبا لأن الحروب مكلفة جدا ماديا وبشريا، وخاصة على القواعد الأمريكية في الخليج. إسرائيل دخلت على الخط وتهدد إيران، وهذا شيء طبيعي لأن إسرائيل لا تريد هذه المفاوضات أساسا. أما إذا تمت ضربة محدودة إسرائيلية على إيران رغم تحذير الأمريكي، فيمكن أن يكون الرد عليها محدودا ولا تشعل حربا.
استمعنا للعماد هشام جابر رئيس المركز الشرق الأوسط للدراسات مجيبا على أسئلة مونيا بالعافية. وإلى منطقة أخرى مضطربة في القارة الأفريقية، في السودان، تقدم ملحوظ على أرض المعارك المتواصلة، حيث أعلنت قوات الدعم السريع عن سيطرتها على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا المجاورتين، فيما أكد الجيش الوطني انسحابه من هذه المنطقة الاستراتيجية. تفاصيل المستجدات الأمنية في السودان ينقلها من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
اتسعت حرب السودان في محوري الصحراء وشمال البلاد بعد إعلان قوات الدعم السريع بص سيطرتها على المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر. الأربعاء أعلن الجيش السوداني انسحابه من المنطقة الاستراتيجية، وقالت القيادة العامة للجيش إنها تعرضت لهجوم من الدعم السريع بدعم من قوات تابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر في منطقة المثلث الحدودي. وتتهم السلطات السودانية الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا محازي للسودان بتسهيل إيصال المساعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، كما تلاحقه اتهامات باستضافة هذه القوات في قواعده. وتنذر هذه التطورات باتساع دائرة المعارك والمواجهات لتشمل محوري الصحراء ودارفور والشمالية إلى جانب ولايات إقليم كردفان الثلاث، حيث تتواصل المواجهات العسكرية في منطقة الخوي والدبيبات. وفي الفاشر عاصمة شمال دارفور، اتهمت لجنة إغاثية سودانية قوات الدعم السريع بشن قصف على حدود مخيم أبو شوك للنازحين، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
هذا وحذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة الذي يستمر في ملاحقة المجتمعات المتضررة في السودان والحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. في حادث مأساوي، أعلنت الخطوط الجوية الهندية والشرطة أن طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها ما يربو عن 242 راكبا تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد أباد غرب الهند. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
الطائرة المنكوبة كانت متجهة من مطار أحمد أباد نحو مطار في بريطانيا حين تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من المطار، إذ سقطت مباشرة بعد إقلاعها خارج محيط المطار، وذلك عقب إرسالها نداء استغاثة وعلى متنها 242 شخصا من بينهم 11 طفلا، جل ركاب من الهند إضافة ل 53 بريطانيا و7 برتغاليين وكندي واحد. الطائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية وهي من طراز بوينغ 787-8 دريم لاين، وهو طراز يعد واحد من أحدث طائرة الركاب في الخدمة. لحد الساعة لم يتم الإعلان عن أعداد الضحايا، وأكدت الخطوط الجوية الهندية أنها تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأن نقل الضحايا نحو المستشفيات جار، كما تم فتح مراكز لاستقبال عائلاتهم.
شكرا لك مونيا بالعافية. وفي مجال الفضاء دائما وما يحمله من مخاطر، نددت اليابان بتصرفات الصين قائلة إنها أرسلت طائرتين مطاردتين على مسافة قريبة بشكل غير طبيعي من طائرة عسكرية يابانية. في المقابل قالت بكين إن ذلك أتى بسبب عمليات المراقبة الخطرة التي تقوم بها طوكيو. وفي أوكرانيا، أعلنت القيادة العسكرية في كييف أن الهجمات الروسية استهدفت مجددا خاركييف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا. من كييف يحدثنا محمد الزاوي.
هجمات روسية تستهدف مجددا منطقة خاركييف، موقعة أضرارا واسعة وإصابات عديدة في صفوف المدنيين، وفق تأكيد السلطات المحلية التي أشارت أن الهجوم الروسي بمسيرات انتحارية خلف دمارا في عدد من منشآت البنية التحتية، من بينها مؤسسات تعليمية ومستودعات ومباني سكنية. سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 49 مسيرة في هذا الهجوم الذي استمر لساعات، واستخدم فيه الروس أكثر من 60 مسيرة ضربت بشكل رئيسي مقاطعات أوديسا وخاركيف ودونيتسك. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم بمسيرات على منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري في منطقة موسكو، مهددا بمواصلة ضرباته ضد الأهداف العسكرية الروسية. في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني إن المفاوضات التي تجريها روسيا مع أوكرانيا تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب فرض عقوبات دولية مشددة، وليس خطوة جدية لإنهاء الحرب. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وتتواصل حملة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقالت رئيسة بلدية المدينة إنها تريد التحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يفهم ما يحدث على خلفية حملات مداهمة للمهاجرين في ملف الهجرة. ختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة واستهداف مباشر من طائرة مسيرة لمنتظر المساعدات في مركزي توزيع المساعدات. واشنطن تخلي على عجل دبلوماسيها وأسرهم طوعا من دول شرق أوسط، وطهران تحذر من أي هجوم ضدها.
للاستماع إلى